هذا الدرس هو الرابع والستون بعد المئتين من علم العقيدة، وهو الدرس الثاني في بحثنا الصوفية. بالأمس بدأنا الكلام عن المبررات التي حابب لي أن أتكلم عن هذا المذهب، وذكرت بعض هذه المبررات، ووصلنا إلى المبرر العاشر ألا وهو دور الأزهر في التصوف، دور الأزهر مع المتصوفين. أنتم تعلمون أن الأزهر مؤسسة علمية كبيرة لها وزنها، ولهذه المكانة والمنزلة، وأخص بالذكر بين العوام وبين الدول الإفريقية خاصة، فإن الناس يسلمون بما يصدر منهم وعنهم، سواء كان على صورة الأقوال أو على صورة الأفعال أو على صورة التقريرات. ومن هنا نجد أن الأزهر مع مكانته هذه قد احتضن الصوفية، وقد احتضن التصوف كما احتضن من قبل فكرة التقريب بين أهل السنة والشيعة. وقد ذكرت كلام الشيخ رحمه الله، وذكرت كلام شيخ الأزهر في سنة 70 محمد الفحام، وذكرت الذين يجندلون بكلامهما كمحمد الغزالي في هذا الزمان. واحتضان الأزهر للصوفية جاء من مقامين عظيمين أو من ناحيتين عظيمتين. المقام الأول أنهم يدرسون المذهب الصوفي على أنه مذهب صحيح، يجوز للعبد أن يتعبد الله تبارك وتعالى به أصلا وفرعا، مع أن هذا المذهب مكانته أن يدرس للنقد وأن يدرس للتحذير. وأما المقام الثاني أن الأزهر قد احتضن علماء وزعماء الصوفية، بل احتضن موالدهم، فحضرها الأكابر منهم ومدحوها وأقروا ما يجري فيها من ألفاظ ومن أفعال ومن تقريرات. فمثلا نجد أن أكابر الأزهر كالمفتي مثلا كأحمد عمر هاشم وغيرهما يحضرون الموالد، وعلى سبيل المثال كمولد أحمد البدوي، يسمعون الكفر البواح ويرون الكفر البواح ولم ينكروا، فكان ذلك تقريرا منهم على صحة ما يسمعون وعلى صحة ما يرون. بل صط من صط منهم وأخذ في مدح مثل هذا، بل في مدح الموالد بوجه عام، بل في حث الناس على حضورها وعلى القيام بما يقومون به من أعمال. وأنا أذكر حادثتين، الأولى أن الدكتور عبد الحليم محمود وهو له مكانة معروفة كان يتكلم في كتاب الله عن الطريقة الحامدية السجلية، فيقول بأنه رأى مناما، وهذا المنام الذي رآه يقول فيه صاحب هذه الطريقة الأول وزعيمهم: يا عبد الحليم اكتب سيرتي. فتردد الرجل أكثر من مرة، ومرت الليالي والأيام حتى عزم على كتابة هذه السيرة، وعلى حد قوله جمع المصادر وكتب ومدح وكتب كلاما لا يليق في حقيقة الأمر بمكانته العلمية بأي حال من الأحوال. العجب أنه انتقل من الكتابة عن هذه الطريقة إلى الكتابة عن أحمد البدوي، بل أصدر كتابا في ذلك، وأنا أنقل شيئا أو عبارة واحدة من هذا الكتاب تبين خطورة هذا المسلك، أنه قال في الصفحة 36: لم أبتدئ في كتابة شيء من الكتاب حتى ذهبت متعمدا إلى طنطا أستأذن السيد البدوي في الكتابة عنه، وفي المقصورة المباركة بدأت الكتابة. الكلام عن هذه اللفتة كلام جد خطير، لأنه أولا ذهابه إلى هناك فهذا إقرار منه بأن ارتياد مثل هذه الأماكن من القربات ومن الطاعات ومن دين رب العالمين سبحانه وتعالى. الشيء الثاني وهو شيء عجيب أنه يقول أنه استأذن من البدوي، ونحن نقول أن الاستئذان لا بد له من طرفين: مستأذن ومستأذن منه. فنحن نوجه سؤالا: كيف استأذن منه؟ هذه واحدة. وكيف تقبل الاستئذان من أحمد البدوي؟ فهي واحدة من اثنتين: إما أن أحمد البدوي حي في قبره يرد على من شاء، وإما أن الله عز وجل يرد إليه روحه إذا سأله أحد أو إذا خاطبه أحد. والمقدمتان فاسدتان، لأنهما لا دليل عليهما لا من كتاب ولا من سنة ولا من عقل صريح. فإن صدر مثل هذا الكلام من كبير من الكبراء، فتصوروا موقف العامة من هذا الكلام، تصوروا موقف العامة من هذا الكلام، تصوروا أحوالهم مع هؤلاء الذين ضمتهم الأضرحة ونحو ذلك. والأمر في حقيقة الأمر ليس مقصورا على الأشخاص، فإن عبد الحليم محمود لعله قام بهذا العمل بصفة شخصية لا بصفة رسمية ممثلا للأزهر، بل الحقيقة أشد من ذلك، فإن الأزهر كمؤسسة علمية يحتضن هذه الموالد. ففي عام 91 في سرادق وزارة الأوقاف تم الاحتفال بمولد البدوي، وقام خليفته ونائبه فقال هذه العبارة وهذا السرابق: كان محصودا بعلماء الأزهر، محصودا بالوزراء، محصودا بالعامة. فقال خليفة البدوي: إن السيد البدوي موجود معك أينما كنت، ولو استعذت به في شدتك وقلت يا بدوي مدد لأعانك وأغاثك. هذا نص الكلام الذي قيل في هذا السرابق، ولا معقب عليه، فكان تقريرا بصحة هذا الكلام، فضلا على أن الحضور في مثل هذه المقامات يحتاج إلى مقالات لبيان فسادها. ولكن هذا الكلام الذي قيل بفرض صحة الحضور، هل هذا الكلام من دين رب العالمين؟ هل حقا أن السيد البدوي موجود معك أينما كنت؟ فإننا نقول بأنه إما أنه موجود معنا بذاته، وإما أنه موجود معنا بعلمه، وإما أنه موجود معنا بعلمه وذاته. فأما الأولى والأخيرة فظاهرتان في البطلان، فإنه ليس معنا بذاته، وأما الثانية أنه معنا بعلمه، فورب الكعبة ما تجرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتفوه بهذه الكلمة. بمعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهل ما في بيته، حيث دخل على عائشة فقال: يا عائشة، أو يا عائشة، عندك من طعام؟ فقالت: نعم يا رسول الله، عندنا حيث. ومرة قال: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: إذن إني صائم. فنبينا لا يدري ما في بيته من طعام، لا يدري أن فلانا ينادي فلانا بكذا وكذا، وهذا من باب أولى أنه ليس معنا في بعلمه في كل مكان وفي كل زمان في حياته، فضلا عن مماته. فهذه الكلمة: إن السيد البدوي موجود معك أينما كنت، هذا الآن أي في مماته، فكيف كان حاله وهو حي يرزق؟ كلمة خطيرة، إن سمعها العوام ما بالكم بهم؟ كيف تظنون بهؤلاء أنهم يستقيمون على الجادة، أم يزيدون على هذه الكلمة التي أقل ما يقال فيها أنها الكفر البواح؟ بل ما تجرأ اليهود والنصارى أن يقولوا بمثل هذا الكلام. سيأتي إن شاء الله تعالى بحثا مفصلا عن أحمد البدوي. والعجب أنه صدر في الثمانينات رسالة دكتوراه من الأزهر، فتضمن هذه الرسالة أن أحمد البدوي من الكافرين من المرتدين، وصدق رب الكعبة، فإنه كذلك عدو ندود لدين رب العالمين، عدو ندود لخلافة المسلمين، وحبيب وصديق ومقرب من الشيعة، مقرب من الباطنيين، وغير ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وحيث هذا هو موقف الأزهر، فقد انخدع العوام، بل والله انخدع كثير ممن ينتسبون إلى هذا العلم. فحضر هذا المولد وغيره من الموالد الملايين كأنه الحج الأكبر، أكثر من 2 مليون يحضرون في مولد البدوي، وهذا الرقم قد قيدته أو قيده ملوك الحجاز، فلا يصل هذا الرقم في الحج، ولا أدري لما لم يقيدوه على البدوي إلى الآن. هناك عند عتباته وعتبات غيره يذبح لغير الله، وينذر لغير الله وتطلب الشفاعة منه ويطلب منه أن يفرج الكرب وأن يفرج الهم وأن ييسر العسير وأن يشفي المريض وغير ذلك من الأمور، وكل هذا على مرمى ومسمع من الأكابر الذين هم تولوا سلطان المحافظة على دين رب العالمين. هذا المبرر هو الذي دفعني أن أتكلم عن هذا المذهب بشيء من التفصيل. مبرر آخر، وهو المبرر الحادي عشر، أن كثيرا من المشاهير ينتحلون التصوف، فكانت فتنة أخرى أضيفت إلى فتنة الأزهر عياذا بالله تعالى. وأنتم تعلمون أن الناس يظهرون بالمناصب، يظهرون بالشهرة، يظهرون بما شابه ما سبق. فمثلا على مستوى الأفراد تجد أن أعيان الناس شهرة كالشعراوي مثلا ينتحل هذا المذهب ويتباهى أنه صوفي وأنه يمدح في طرائقهم ويمدح في سلوكياتهم، بل يدافع عن كثير من معتقداتهم كالاستغاثة بالأموات وكجواز طلب الشفاعة من الأموات، وهذا تكلم به صراحة. فإن كان مثله يقوم بمثل هذا الكلام ويتبنى مثل هذا الكلام، فما بالكم بمن يسمعه؟ ما بالكم بمن فتن به؟ ما بالكم بالعوام الذين قد انشغلوا بلقمة العيش ولا يدرون كيف يتوضؤون، كيف يصلون، كيف يصومون؟ فما بالنا بمسائل العقيدة التي قد يقع فيها بعض الأكابر فضلا عن عوام الناس. فإن كان مثل هؤلاء قد تبنوا هذه المذاهب ومدحوها ومدحوا أفعالها، فما بالك بغيرهم. وأيضا على مستوى المفكرين كالدكتور مصطفى محمود مثلا، هذا الرجل العجيب يتبنى مذهب ابن عربي ويدافع عنه دفاعا مريرا، وكتب مقالات طويلة في جريدة الأهرام تحت عنوان عالم الأسرار، ويزعم في هذه المقالات أن فهم ابن عربي لا يفهمه إلا خواص الخواص، أما من دون هؤلاء فلا يفهمون مذهب الرجل. وعلى كلامه فإن ابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن حجر وأكابر الناس قديما وحديثا لم يفهموا، حتى جاء مصطفى محمود يقول بأنه مذهب صحيح وأن الرجل لا يفهم كلامه إلا خواص الخواص. وأنا في الحقيقة قد أرسلت ردا في وقتها عليه إلى نفس الجريدة، وأنا أظن والله أعلم أن الذي قام بطبعه وبإرساله أظن أخونا الشيخ خالد أظن تقريبا. والعجب أن هذا الرد لما وصل إلى الجريدة لم ينصروه، لأنه كان فيه تفنيد علمي صريح لفكره ولفكر غيره. ففوجئت في الأسبوع الذي بعده بدلا من أن ينصروا الرب نصروا ردا له على كلامي دون أن ينصروا كلامي. فكانت النتيجة أنه كتب قرابة 500 آية يثبت أنه مؤمن بالله تبارك وتعالى، وأنه لم يعد إلى الكفر مرة ثانية، وأنه كذا كذا. وأنا كنت رميتك بالكفر حتى تثبت لنفسك الإيمان. أنا ما رميتك بالكفر أصلا حتى ترميني بآيات كثيرة تثبت أنك موحد بالله تبارك وتعالى. فإن كنتم من المنصفين وتدعون تحت باب الرأي للشعب او الرأي الكذا، لما اذا لم تنشروا مثل هذا المقال، وخاصة انه لا تعد فيه على شخصه، بل الكلام منصب على العلم وانه حاطب ليل، والله لا يدري في شريعة رب العالمين الا الرشد، جاهل جهل فاضح ولا يميز اصلا بين الوجودات حتى يتكلم في مثل هذه الاشياء. ابن عربي الذي يقول الرب حق والعبد حق، يا ليت شعري من المكلف، لا يدري ابن عربي من المكلف، الخالق ام المخلوق، وذلك بسبب الاتحاد الذي يدعو اليه. يقول رق الزجاج ورق الخمر فتشاكلا، فلا زجاج ولا خمر. نعم، لانه طالما ان الخمر قد رق والزجاج قد رق، فانت ما تميز بين الزجاج وبين الخمر، فتكون النتيجة ان الخالق قد اتحد بالمخلوق وقد خلق صراحة في مئات المواضع من الفصوص ومن غيرها. وبعد ذلك ماذا تظنون بالعوام؟ ماذا تظنون بالذين لا يعلمون عن دين رب العالمين الا رسما؟ اليس هؤلاء الناس اولى بالرفق بهم؟ اليس هؤلاء الناس اولى باللين معهم؟ اليس هؤلاء الناس اولى بان نترفق بهم؟ لانهم في حظيرة خبيثة، في حظيرة ملئت بعلماء السوء، ملئت بعلماء الفجور. اليس هؤلاء الناس اولى ان ندعوهم على علم وعلى بصيرة، نبين لهم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فان ابوا تكون النتيجة غير النتيجة الاولى. فالاولى قد عذروا بجهلهم، قد عذروا لانهم مقامون في مقام خبيث، ولكن ان بينت واحسنت البيان، انا ارى والله اعلم ان النتيجة ستكون على خير. واخص بالذكر ان كثيرا من الناس في هذا الزمان يدعون بغير علم فينفرون العباد من الحق، والحق معهم لا محالة. والعجب في هذه الجزئية انه يوجد بيننا من المشاهير من ينسبون الى اهل السنة ظلما وزورا، ظلما وزورا، وهم لا يختلفون كثيرا عن الصوفية. وانا اقول اسما واحدا قد يفجع كثيرا من الناس، الا وهو الدكتور او الشيخ عبد الرحيم الطحان. هذا الرجل الأعجوبة انا رأيت من قريب ان الالباني حفظه الله بدأ يتكلم عنه، ان الشيخ مقبل بدأ يتكلم عنه، ان عبد الله السبت بدأ يتكلم عنه، مع ان من 10 سنين قلت فيه قولا فصل، وذلك في ارض الحجاز، بانه مبتدع ضال. وقامت الدنيا يومها وما قعدت. ولما جئت الى مصر من 5 سنوات سألني احد المتعصبين، وهو ما يسمى بالدكتور سفيان، عن هذا الرجل، فقلت له ضال مبتدع. فاستعجم القول، قلت هذا علمي فيه وسأثبت لك ذلك. وبدأت اتكلم بعض الكلمات لعله يفهم، ولكن التعصب عياذا بالله تعالى قد رمي به، وان شاء الله تعالى سأفرد الكلام عنه. لما؟ لان كثيرا من الناس يظنون اننا اذا تكلمنا عن الصوفية تكلمنا عن الاشخاص، واذا تكلمت عن معين تكلمت عن شخصه. لا علاقة لي بالاشخاص، علاقتي فقط تتعلق بعلم الشخص لا بشخصه. فاما علمه فهو حديثي، واما ذاته فعند الله تبارك وتعالى لا دخل لي بها، لا من قريب ولا من بعيد. فلست منقبا عن القلوب، أنا فقط أتكلم عن علمهم، وهذا الرجل لا أتكلم عن خطئه وصوابه، فكلنا نخطأ. ولكن إذا تكلمت عن شخص أو عن جماعة فأنا لا أتكلم إلا عن هيكلها التنظيمي، بمعنى الفكرة التي يدعون إليها، هل هي فكرة سنية أم فكرة بدعية؟ أما أنه يصيب أو يخطئ، من هذا الذي لا يصيب ومن هذا الذي لا يخطئ؟ الناس يصيبون ويخطئون، وهذه أكررها مرارا وتكرارا، وإن شاء الله تعالى سأتكلم عنه وستسمعون كلاما عن تبني فكرة هي عياذا بالله من أخبث الفكر التي وجدت على الساحة الإسلامية في العشر سنوات الأخيرة. المبرر الثاني عشر أن كثيرا من الجماعات لو نظرت إلى هيكلها التنظيمي وجدت أنها بنيت على أركان صوفية، وأقول إلى هيكلها التنظيمي لا تعلق لي بالعوام الذين انخدعوا وانضموا إليها، أنا لا أتكلم عنهم ولا أتناولهم، بل والله إني مشفق عليهم، بل أتودد إلى كثير منهم عسى الله تبارك وتعالى أن يأخذ بيده، فلا تعلق لي بشخصه، وهذا ما غفل عنه كثير من المنتمين لها. وأخذت بالذكر كجماعة التبليغ مثلا، فإن هيكلها التنظيم كما سيأتي في بحث مستقل صوفي بحت، بل هو مناهض لمذهب أهل السنة والجماعة في أركان الدين، لا أقول في أشياء أخرى، وهذا إن شاء الله تعالى سأتكلم عنه أيضا بشيء من التفصيل. المبرر الثالث عشر أن هناك طائفة ظهرت في الآونة الأخيرة تدعي أن الطريق الصحيح هو التربية، ويقصدون بالتربية الترغيب والترهيب، فلا كلام عندهم إلا عن الجنة والنار، وهذا رب الكعبة حق لا ننكره، ولكن قصر التربية على الجنة والنار هي الصوفية الحديثة، وازدادوا سطحا أنهم يزعمون أن هذا الطريق هو طريق السلف الصالح، وأن السلف الصالح ما كان همهم إلا الكلام عن الجنة والنار، وكذبوا سواء في طبقة الصحابة أو في الطبقات التي بعدها، بل الثابت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه طرد القصاص الذين يبهرون الناس بالقصص والخيال ونحو ذلك من المسجد، وبين أن المساجد مساجد دور علم لا دور قصص وخيال وخزعبلات. ازدادوا سطحا أنهم يزعمون أن الاشتغال بالعلوم الشرعية وآلياتها مضيعة للوقت وتفريق للسمع، فأصبحوا من المحاربين للعلم الشرعي، أصبحوا من المحاربين لآلياته، فإذا وجدوا طالبا يتعلم لغة العرب، يتعلم أصول الحديث، يتعلم أصول الفقه، يتعلم أصول التفسير، يتعلم علوم القرآن، صاحوا بأعلى صوتهم، هل السلف الصالح كانوا يتعلمون ذلك؟ ثم يخرج صاف منهم فيقول لا أحد من السلف تعلم بهذه الطريقة. وأنا أسأل، هل يوجد أحد من السلف تعلم بغير هذه الطريقة؟ فإن كنت من الصادقين أنت وأمثالك ائتني بواحد فقط دخل في العلم فأخذ يتعلم الفقه مثلا أو التفسير قبل أن يتعلم التجويد ثم نحى آليات هذه العلم الواحد بعد الآخر. من هذا؟ أما تتذكرون أن النووي رحمه الله كان في صباح كل يوم يسمع 14 درسا، درس في النحو ودرس في أصول الحديث ودرس في أصول، كل صباح يكرر 14 درسا على أستاذه. أهذا كان على غير طريقة السلف؟ كيف تعلم الشافعي رحمه الله؟ كيف تعلم أحمد رحمه الله؟ كيف تعلم مالك رحمه الله؟ كيف تعلم هؤلاء الناس؟ أكانوا ما وراءهم شيء إلا الجنة والنار؟ قلت الجنة والنار حق، أما قصرها فهذا هو الباطل. ازدادوا سططا أنهم لا عناية لهم بأركان الإيمان، وأنتم تعلمون أن أركان الإيمان ستة: إيمان بالله في توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، إيمان بالملائكة، إيمان بالكتب، إيمان بالرسل، إيمان بالقدر خيره وشره، إيمان باليوم الآخر، ومن جملة اليوم الآخر الجنة والنار. إذن هم انشغلوا بماذا؟ بجزء من ركن وزعموا أن التربية فيه. سبحان ربي العظيم. الجنة والنار، نعم حق من الجنة والنار، ولكن أين الإيمان بالله؟ ولكن أين الإيمان بالملائكة؟ أين الإيمان بالرسل؟ أين الإيمان بالقدر خيره وشره الذي يلعب دورا خطيرا في قلوب العباد؟ أين؟ أين هذه الأمور؟ أين الساعة؟ أين علاماتها؟ أين الفتن والملاحم؟ أين كل هذه الأشياء؟ أصبحت نسيا منسيا، ولا يوجد عندنا إلا الجنة والنار. نحن تكلمنا عن الجنة والنار أم لم نتكلم؟ قد تكلمنا، ولكن تكلمنا عنها في سياق الكلام عن اليوم الآخر، ولا بأس أن نفردها ببحث، ولكن نقول أن التربية كامنة في هذه الجزئية، هذا ضلال مبين. نسأل الله السلامة والعافية. بل أين الذين يكونون الكوادر العلمية حتى يتصدون للعلمانيين وللشيعيين الذين نما بذرهم والناس نيام؟ نما بذرهم ولهم دور تنشر لهم المقالات والكتب والنشرات، ونحن نيام لا نعلم شيئا عن المذهب الشيعي إلا رسما. وأنا لا أقول هذا تفخرا أني تكلمت عنه بشيء من التفصيل، ولكن هذا واقع لا ينكر. لا أحد يهتم بمثل هذه القضايا إلا من رحم ربي. ثم ازدادوا سططا أنهم ينفرون الناس من طلب العلم وآلياته. وأنا أتذكر أن بعض التلاميذ يقول له أحد الدعاة في هذا الزمان: متى تتوب مما أنت فيه؟ متى تتوب؟ متى تتوب أن تتعلم لغة العرب؟ متى تتوب أن تتعلم أصول الحديث؟ متى تتوب أن تتعلم أصول الفقه؟ متى تتوب أن تسمع توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات؟ هكذا قال له. ونقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. إن كان الدين في غير ذلك فنحن لا ندين بهذا الدين. ديننا الإسلام على فهم سلفنا الصالح الذي فهم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم نصل إلى الغاية في هذا المبرر، أنهم إذا درس العلم كان على غير طريق السلف الصالح. وهذه عجوبة. إذا درسوا الفقه قالوا: قال فلان وقال فلان وقال فلان وقال فلان، ثم سكتوا. ولك أن تأخذ ما شئت كأنك في سوبر ماركت. أهذا هو الدين؟ أهذا هو نهج السلف الصالح؟ لو سئل ابن مسعود عن مسألة كان يقول قال أبو بكر وقال عمر وقال عثمان وقال علي ويسكت، أم كان يقول قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفتت المسألة؟ فإن كان لا يدري قال سل غيري كما فعل الأكابر. إن كان هذا هو طريق العلم فلا حاجة لنا به أن نحفظ أقوال الناس وأن نلقيها على الناس ونترك لهم أن يأخذوا ما شاءوا. والعجب إذا درسوا آليات العلم تفجع أنهم يدرسون على طريقة المتكلمين كالمعتزلة، ثم بعد ذلك ينسبون هذا الكلام إلى السلف الصالح جهلا وتعديا على حدود الله تبارك وتعالى. سلفنا الصالح كان إذا درس آليات هذا العلم كانت هذه الآليات معلقة بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأنا أذكر أن بعض الناس يعلق على كتاب التأسيس فيقول بأن الشيخ بتاعكم يقول أن علم أصول الفقه يستمد من الكتاب والسنة. قال لا لا لا، علم أصول الفقه يستمد من علم اللغة ومن علم الفقه ومن علم العقيدة، فهذا ينتسب إلى السلفية. قلت سبحان ربي العظيم، الفقه فرع وأصوله أصول، كيف نأخذ أصولنا من فروعنا؟ نحن نؤصل ونأخذ من هذه الأصول الفروع. لذلك يوم أن خرج الشافعي رحمه على الناس خرج برسالته في أصول الفقه فحكم كلام الناس إلى الأصول فأخذ منها ما وافق الأصول وترك منها ما خالف الأصول، بعدما بنى هذه الأصول على كتاب الله وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ورسالته أسهر من نار على العلم. نعم اقرأها وانظر في الشافعي كيف كان يبني هذه القواعد، أكان يبنيها على الفقه وكان يبنيها على اللغة وكان يبنيها على كلام المتكلمين في العقيدة؟ لا والله، ما قرأنا أصلا إلا وقال فيه قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا نكست وأصبح أسفلها أعلاها وأصبح أعلاها أسفلها، فإن لله وإن إليه راجعون. المبرر الرابع عشر، وقد أصلت ولا بد حتى إذا تكلمت عن هذا المذهب علم ما أريد على وجه التفصيل، أن المذهب الصوفي يلعب الآن ولعب قديما دورا سياسيا خطيرا في إثبات الأنظمة وفي المحافظة على استقرارها، وأخص بالذكر الأنظمة غير الإسلامية في بلاد المسلمين. وإن شئت أن تثبت هذه القضية تثبت بالعلاقة الرهيبة بين الصوفية وبين كثير من الأنظمة الحاكمة. لذلك إذا قام مولد من هذه الموالد من الذي يحميه؟ من الذي يقوم عليه؟ من الذي يحتضنه؟ من الذي ينفق عليه؟ وفي المقابل إذا جاءت الانتخابات خرجت الأعلام الخضراء تنادي بالروح بالدم. علاقة وطيدة وعلاقة خطيرة لا بد منها، ولكن أهل السنة لا يبايعون إلا إماما يقتضي بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتقربون من السلاطين وإن عذبوا. ورحم الله الشافعي ورحم الله أحمد يوم أن جلد مرارا وتكرارا من أجل القضاء ومن أجل غيره. طيب نكتفي بهذا القدر، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.